بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. لازلنا نقرأ في المواقيت، من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. ما حال هذا الحديث يا محمد؟ الحديث الصحيحين عن أبي هريرة ما عدا قوله مع الإمام تفرد بها من؟ مسلم، من طريق يونس بن يزيد الأيلي، قد قال نحو 8 من الرواة في الصحيحين وغيرهما، فلم يذكر هذه الزيادة. قد استدل شيخ الإسلام بهذه الزيادة على أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة. ابن ناصر نقرأ إن شاء الله. سبق معنا أن الذي يقضي الصلاة من تركها حتى خرج وقتها لعذر، تقدم في كلام الشوكاني رحمه الله قرأناه أن من أدرك ركعة من الصلاة أدرك الصلاة، أن هذا في حق المعذور، وأما غير المعذور يأخرها عمدا، فإذا أخرها لمقدار ما يبقى منها ركعة يأثم، ومع ذلك تصح منه. طيب، بقي اليوم مسألة إذا أخر الصلاة عمدا حتى خرج وقتها، بدون عذر، ما عنده نوم ولا نسيان ولا شيء من الأعذار، أخر الصلاة عمدا وهو قادر على فعلها حتى خرج الوقت، فهل له أن يقضيها أو ليس له ذلك؟ للعلماء في هذه المسألة قولان. القول الأول أن له أن يقضيها، بل قال يجب عليه أن يقضيها، ويكون آثما على تأخيره لها عمدا حتى يخرج أو حتى خرج وقتها. واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق أن يقضى. قال وهذا عام في كل ما هو لله عز وجل يجب قضاءه ولا يجوز تركه. واستدل أيضا بقياس الأولى على النائم والناسي. قالوا إذا كان النائم والناسي يقضيان وهما معذوران ولو خرج الوقت يقضيان، من نام عن صلاة ونسيها فإنه يفعلها وإن خرج وقتها. قالوا فإذا كان هذا في حق النائم والناسي وهما معذوران فكذلك الذي يتركها عمدا يلزمه القضاء من باب أولى. وعلى هذا القول جمهور العلماء قالوا بإيجاب القضاء عليه. المذهب الثاني أنه قال ليس له أن يقضيها ولا تصح منه ولا ينفعه القضاء، بل قال بعضهم قال ولو أداها ألف مرة ما تنفعه إذا تركها عمدا حتى خرج وقتها. وهذا قال به جماعة من العلماء ذهب إليه من الحديث الإمام الحميدي رحمه الله شيخ البخاري، له خصوصية أو مزية الحميدي، ما هي؟ ها؟ أول حديث في صحيح البخاري من طريق عبد الله بن الزبير الحميدي. وكان من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا صنع البخاري ذلك محبة له وإكراما له لصلته بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الكتاب في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فأول حديث في صحيح البخاري من طريقه هو حديث إنما الأعمال بالنية. الشاهد أنه ممن قال بهذا القول الحميدي رحمه الله، وقال به بعض الشافعية، واختاره من الحنابلة جماعة كابن بطة والبربهاري وشيخ الإسلام وابن القيم، وهو مذهب ابن حزم رحمه الله أن من ترك الصلاة عمدا، وهذا يقع في الناس كثيرا، حتى خرج وقتها ليس له أن يقضيها ولا تصح منه ولا تجزئه وإن فعلها مرات عديدة. استدل هؤلاء بأدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال وهذا عمل عملا ليس عليه أمر المسلمين، فإن أمر المسلمين الصلاة في وقت محدد فهو مردود عليه لا يقبل منه ولا يصح. وأيضا قالوا الله سبحانه وتعالى جعل للصلوات وقتا محدودا، فقال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولو جاز تأخيرها عمدا حتى يخرج وقتها لما كان للتوقيت فائدة ولما كان للتوقيت معنى. ولكن الله سبحانه وتعالى ما جعل لها وقتا حدد أوله وآخره إلا لحكمة، فلا يجوز مخالفة هذا الأمر الذي جعله الله جل وعلا.
أيضا مما استدلوا به قالوا لأن إيجاب القضاء على من هذا حاله تشريع، وإيجاب شرع لم يأتي عن الله ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا قالوا هذا مثله مثل من قدم الصلاة عن وقتها، ومن قدم الصلاة عن وقتها فقد نقر الإجماع على بطلان صلاته، سيأتي نقر الخلاف عن ابن عباس ولم يصح عنه في من قدم الصلاة عن وقتها. قالوا فكذلك هذا الذي أخرها عن وقتها عمدا مثل الذي قدمها، ولا تصح صلاته إجماعا. وقد اختار هذا القول علماؤنا المعاصرون الشيخ ابن باز والشيخ مقبل والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين، الشيخ الألباني كلام في السلسلة الصحيحة كلام طويل المجلد الأول صفحة 140 وما بعدها وما قبلها في مبحث طويل نقله عن ابن القيم في حكم تارك الصلاة، والشيخ ابن عثيمين كلامه في الشرح الممتع، والشيخ ابن باز له فتوى يقول لو قضى أحوى، وله فتوى أخرى يقول بل الصحيح والأصوب أنه لا يقضي. وهذا القول الثاني هو الأصح، أنه لا يستطيع القضاء وليس له ذلك، ولا تصح منه وإن فعلها مرات عديدة. ومن أحسن من رأيت تكلم عن المسألة ابن القيم رحمه الله في كتابه حكم تارك الصلاة في أكثر من نحو 20 صفحة، وذكر أدلة المانعين من القضاء وأدلة المجيزين للقضاء والرد عليها من صفحة 66 إلى صفحة 86 20 صفحة. قال فصل: الترك عمدا حتى يخرج الوقت هل يستدرك أم لا؟ قال وأما الصورة الثانية وهي ما إذا ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها فهي مسألة عظيمة تنازع فيها الناس، هل ينفعه القضاء ويقبل منه أم لا ينفعه، ولا سبيل له إلى استدراكها أبدا. فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد ومالك جمهور: يجب عليه قضاؤها ولا يذهب القضاء عنه إثم التفويت، بل هو مستحق للعقوبة إلا أن يعفو الله عنه. قال يجب عليه أن يقضي وهو آثم. وقالت طائفة من السلف والخلف، أجاب ابن القيم إلى طائفة من السلف والخلف واختياره واختيار شيخه شيخ الإسلام، وقالت طائفة من السلف والخلف: من تعمد تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر يجوز له التأخير فهذا لا سبيل له إلى استدراكها ولا يقدر على قضائها أبدا ولا يقبل منه، ولا نزاع بينهم أن التوبة النصوح تنفعه. قال يتوب توبة نصوح، ولكن هل من تمام توبته قضاء تلك الفوائد التي تعمد تركها؟ فلا تصح التوبة بدون قضائها، أم لا تتوقف التوبة على القضاء فيحافظ عليها في المستقبل ويستكثر من النوافل وقد تعذر عليه استدراك ما مضى؟ هذا محل الخلاف. وعلى هذا ثم ذكر الأدلة، قال أدلة الذين لا يجيبون القضاء والساق استرسل، إنما ذكرنا نحن بعض ما ذكر هنا، ولا في الذي ذكره كثير جدا، استدل الآن نحو 20 وجه. ثم استدل أن قياسهم، قال وقياسهم على قضاء الناس والمتعمد من أفسد القياس، بل لعله من أفسد قياس على وجه الأرض. قال فكيف يقاس من ليس معذورا على المعذور، وكيف يقاس من جاء الشرع في أمره بالقضاء بمن لم يأت في الشرع ذلك؟ وأيضا الذين استشكلوا قالوا إذا كان النائم والناسي يقضي وهو معذور فهذا من باب أولى. كيف الجواب؟ الجواب أن الناسي والنائم إذا قضوا سقط عنهم ذلك الفرض، وأما هذا فلو فعل كذلك وأنه كلما أخر الصلاة عمدا ترك أو قضاها لجرأ الناس على ترك الصلاة، وربما ترى الواحد يصلي الصلوات كلها في آخر اليوم ويؤخرها إلى ذلك، ولكن لا يؤمر بالقضاء زجرا له، ويقال له لو فعلت الصلاة ولو قضيتها ولو 100 مرة ما تجزئ عنك، حتى يعلم أنه ليس له إلا أن يحافظ على الصلاة في وقتها ويفعلها في الوقت الذي حددها الله أو حدده الله جل وعلا لفعل تلك الصلاة. فعلى هذا فمن ترك صلاة عمدا حتى خرج الوقت وليس عنده عذر فإنه لا يجزئه قضاؤها ولا تصح منه، وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من ترك تلك الصلاة، وعليه أن يستكثر من النوافل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقال يوم القيامة انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من فريضته. الذي يريد يقرأ كلام ابن القيم في هذا المصدر يقرأ. طيب نواصل نقرأ. قال الإمام الشوكاني رحمه الله قال وأما كون التوقيت واجبا، كلمة الغنى، قال والتوقيت واجب لا يجوز الخروج عنه لا بتقديم ولا بتأخير، وقد نقل الإمام بن عبد البر الإجماع، وكذلك الإمام ابن قدام الإجماع على أن التوقيت واجب ولا يجوز فعل الصلاة في غير وقتها، وأن فعلها في غير وقتها تقديما أو تأخيرا من المحرمات. قال وأما كون التوقيت واجبا فلما ورد في ذلك من الأوامر الصحيحة بتأدية الصلاة لوقتها والنهي عن فعلها في غير وقتها المضروب لها، والجمع بين الصلاتين إن كان صوريا، أي جمع صوري، وهو فعل الأولى في آخر وقتها والأخرى في أول وقتها فليس بجمع في الحقيقة، جمع بين الصلاتين إن كان جمع صوري، جمع الصوري أن يؤخر الأولى من الصلاتين المجموعتين إلى آخر الوقت، فينتهي منها وقد بدأ ماذا؟ وقت الصلاة الثانية فيصلي، فالناظر إليه يرى أنه ماذا؟ جمعهما، وفي الحقيقة لم يجمع، صلى كل صلاة لوقتها. قال: والجمع بين الصلاتين، مثلا الآن يؤذن الظهر مثلا أو يؤذن العصر الساعة 3:25، إنسان أخر الظهر إلى الساعة 3:15، الآن العصر كم؟ 3:25، فبدأ بصلاة العصر، فصلى العصر، صلى الظهر، بدأ بصلاة الظهر الساعة 3:15، صلىها، فانتهى منها الساعة 3:30، كم قد دخل من وقت العصر؟ 5، فأول ما ينتهي منها يبدأ بصلاة العصر، فالناظر إليه يرى أنه جمعهما، وفي الحقيقة أنه لم يجمع، بل صلى كل صلاة لوقتها. وهذا يفتي به بعض العلماء لبعض أصحاب الأعذار، كالمريض الذي لا يستطيع الوضوء لكل صلاة، أو العاجز أو نحو ذلك، أو الذي لا يبقى معه وضوءه ويشق عليه أن يتوضأ لكل صلاة، فقال يجمع جمعا صوريا، فيحافظ على الصلاة في وقتها ويحافظ على أداء الصلاة بطهارة، بطهارة تامة. قال: والجمع بين الصلاتين إن كان جمعا صوريا وهو فعل الأولى في آخر وقتها والأخرى في أول وقتها، فليس بجمع في الحقيقة، لأن كل صلاة مفعولة في وقتها المضروب لها، وإنما هو الجمع في الصورة، ومنه جمعه صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير خوف ولا سفر، أو من غير مطر ولا سفر، كما في الصحيح، صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه. قال: من حديث ابن عباس وغيره، صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعا من غير خوف ولا سفر، وجاء في بعض الروايات من غير خوف ولا مطر، فسئل ابن عباس ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال: أراد أن لا يخرج أمته. الشوكاني حمله على أنه جمع ماذا؟ صوري، أي في الصورة. قال: من حديث ابن عباس وغيره فإنه وقع التصريح في بعض الروايات بما يفيد ذلك، بل فسره من رواه بما يفيد أنه الجمع الصوري، وابن عباس كما سيأتي إن شاء الله. وقد أوضحنا ذلك في رسالة مستقلة، الرسالة المستقلة هي ضمن كتابه الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني المجلد 3115، والكلام يعني على هذا الحديث، لأن الرسالة طويلة فيها مباحث أخرى، سماه جواب سؤالات وردت من تهامة، والكلام على هذا الحديث في صفحة 3151، رقم الرسالة في هذا الكتاب رقم 95، وهذا كتاب الشوكاني جمع فيه نحو 200 رسالة التي كانت مفرقة ومنثورة، جمع في هذا الكتاب في نحو 12 أو 13 مجلد الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني رحمه الله. قال: وقد أوضحنا ذلك في رسالة مستقلة، فالمراد بالجمع الجائز للعذر هو جمع المسافر والمريض وفي المطار، كما وردت بذلك الأدلة الصحيحة. وقد اختلف في جواز الجمع بين الصلاتين، أو وقد اختلف في جواز الجمع بين الصلاتين بغير هذه الأعذار، ومع عدم العذر، والحق عدم جواز ذلك، أي يرى أنه لا يجوز إلا لهذه الأعذار: سفر أو مرض أو مطر. على ماذا حمل حديث ابن عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة من غير خوف ولا مطر ولا سفر؟ على جمع صوري. نقرأ بعض الكلام في هذه الرسالة التي ذكرها في خلاف أهل العلم في هذا الحديث. قال رحمه الله: قال: وأما الجمع من غير عذر ولا مطر ولا سفر فقد أطال أهل العلم الكلام فيه، وألفوا في ذلك رسائل في كل عصر، خصوصا هذه العصور القريبة. وإلى عصرنا الآن، فالمسوغون للجمع مطلقا تمسكوا بما في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 7 و8 الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وأخرج أحمد ومسلم وأهل السنن إلا ابن ماجه عنه بلفظ: جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس: ما أراد بذلك؟ قال: أراد ألا يفرق أمته. وفي لفظ: من غير خوف ولا سفر. تبين أن الألفاظ ثلاث: من غير خوف ولا مطر ولا سفر. وقد أجاب الجمهور القائلون بعدم جواز الجمع لغير عذر عن هذا الحديث بأجوبة منها، أجوبة العلماء عن هذا الحديث، أن الجمع منه صلى الله عليه وسلم كان لعذر المرض، وقواه النووي هذا الجمع الأول أو التوجيه الأول لهذا الحديث، أن جمع النبي صلى الله عليه وسلم كان بسبب المرض. قال: وليس هذا بجواب صحيح ولا قوي، فإنه لو كان الجمع لعذر المرض لبينه راوي الحديث، ولما صلى معه صلى الله عليه وسلم إلا من كان له مثل ذلك العذر. أن يقول لو كان لأجل المرض ما سيصلي معه إلا من كان معذورا ومريضا. وقد وقع التصريح في بعض الروايات بأنه صلى الله عليه وسلم جمع بأصحابه، فهذا الجمع الأول أو الجواب الأول عن الحديث أنه جمع لمرض. والشوكاني ضعف من أي وجه؟ مما جاء في بعض الروايات أنه صلى ذلك بأصحابه، ولو كان لأجل المرض لما صلى معه أصحابه، ولكان هذا خاصا به لكونه مريضا. قال: ومن جملة ما أجابوا به أنه كان في غيم ثم انكشف الغيم، فبان أن وقت العصر قد دخل، يعني أنه صلى الظهر في وقت العصر بسبب الغيم. فقيل: المغرب والعشاء كيف؟ قال: وهذا جواب متعسف، فإن مثل هذا ما كان يخفى على الراوي، ولا كان لقوله لئلا يحرج أمته معنا. بل الجواب الثاني ضعيف. ومما أجابوا به بأن الجمع المذكور صوري، بأن يكون أخر الأولى إلى آخر وقتها وقدم الثانية في أول وقتها. هذا الجواب الثالث. قال النووي: وهذا احتمال ضعيف أو باطل، لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل. كلام النووي أنه ضعيف بل باطل. قال الحافظ ابن حجر الباري: وهذا الذي ضعفه النووي قد استحسنه القرطبي، ورجحه إمام الحرمين، وجزم به من القدماء ابن الماجشون والطحاوي، وقواه ابن سيد الناس، أو إلى ذهبوا إليه. قرطبي إمام الحرمين. من هو إمام الحرمين؟ أبو المعالي الجويني. وابن الماجشون والطحاوي وابن سيد الناس. ماذا قووه؟ قال بأن أبا الشعثاء وهو راوي الحديث عن ابن عباس قد قال به، يعني مما قووه به أن راوي الحديث عن ابن عباس وهو أبو الشعثاء جابر بن زيد قال بهذا القول، قال معنى الجمع جمع صوري. ثم رجح الشوكاني هذا القول وأيده بثيق قوي نقرأ بعضه. قال ومما يؤيد حمل هذا الجمع على الجمع الصوري ما أخرجه النسائي عن ابن عباس بلفظ صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء. فهذا تفسير ابن عباس الراوي لحديث الجمع، وكفى به حجة على بيان ماهية هذا الجمع الذي أطال الناس الكلام فيه، وغلى فيه من غلى حتى أخرجوا الصلوات عن أوقاتها المضروبة لها المبينة بتعليم جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه إلى آخره، إلى أن قال قال ومما يؤيد ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن عمرو بن دينار أنه قال، يعني في طرق في بعض طرق هذا الحديث عن عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء حدثه به فقال يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء، قال وأنا أظنه. وأبو الشعثاء هو راوي الحديث عن ابن عباس. ومما يؤيد ذلك ما أخرجه البخاري ومالك في الموطأ وأبو داود والنسائي عن ابن مسعود قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء مزدلفة، وهو أيضا في مسلم، قال في البخاري ومالك وأيضا عند مسلم. قال ففي هذا التصريح من ابن مسعود بأنه لم يقع منه صلى الله عليه وسلم الجمع الحقيقي إلا بالمزدلفة، وقد كان أكثر الصحابة وقد كان ابن مسعود أكثر الصحابة ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأفاد ذلك أن الجمع غير حقيقي بل صوري جمعا بين حديث ابن عباس وحديث ابن مسعود هذا. ويزيد هذا تأكيدا أن ابن مسعود أحد رواة حديث الجمع كما بينت ذلك في غير هذا الموضع، فلا بد من الجمع بين روايته بما ذكرنا، يعني لأنه كونه قد عرف هذا الشيء وهو الذي روى أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع لا يقال إنه لا يعرف ذلك. ومن المؤيدات لذلك ما أخرجه ابن جرير عن ابن عمر قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان يؤخر الظهر ويعجل العصر فيجمع بينهما ويؤخر المغرب ويعجل العشاء فيجمع بينهما، وهذا هو الجمع الصوري. وهذا محتمل أنه في أيام ماذا؟ شدة الحرب لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإبراد بها. قال ابن عمر ممن روى جمعه صلى الله عليه وسلم بالمدينة كما أخرج ذلك عبد الرزاق عنه، فهؤلاء الصحابة الذين رووا ذلك الجمع فسروه بالصوري، وكذلك فسره بعض الرواة عنهم، فلم يبق حينئذ ما يشكل في المقام. طيب إلى آخر كلامه. بماذا أيد الشوكاني رحمه الله هذا؟ بقول ابن عباس عجل أو أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء، وبأن هذا هو ما فهمه أبو الشعثاء جابر بن زيد راوي الحرير بن عباس لما قال له عمرو بن دينار أظنه أخر الظهر وقدم العصر وأخر المغرب وقدم العشاء، قال وأنا أظنه. وإما أيده بحديث مسعود أنه قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم جمع أو صلى صلاة لغير ميقاته إلا صلاتين، جمع بين المغرب والعشاء بن مزدلفة، وهو راوي حديث الجمع في المدينة. وإما يؤيده حديث ابن عمر فسره فكان يؤخر الظهر ويعجل العصر فيجمع بينهما، يعجل ويؤخر المغرب ويعجل العشاء فيجمع بينهما. أغلب فتاوى هذه الشوكاني رسائل التي في الفتح الرباني كانت عبارة عن ماذا؟ أسئلة واستفتاءات من الناس، فجعل الله فيها بركة، أجابها وبحثها، فلا يستسهل الإنسان مثلا سؤال الناس أو طلب الناس. كثير من كتب أهل العلم كانت عبارة عن مسألة، كثير من كتب القيم كانت أسئلة من الناس، وكتب العلماء المتأخرين كثير من كتب الشيخ الألباني كانت أسئلة، كتاب أحكام الجنائز كان سؤال عن بعض ما يحدث من البدع، كتاب آداب الصفات كان سؤال من بعض الناس وغيره من كتبه. فرب سؤال أو مشورة يجعل الله فيه بركة. قال الأخ ما معنى، ما المعنى في الحديث ثمان ركعات يعني الظهر والعصر ثمان والمغرب والعشاء سبع؟ سيأتي إن شاء الله أخي في الجمع في المطر إن شاء الله سيأتي هذا معنا في الدرس. قال إذا نسي الصلاة ثم ذكرها فهل يصلي النافلة قبل أن يصليها ثم يصلي الفريضة؟ الجواب عندك يا صلاح، هل يصلي النافلة؟ نام عن صلاة ونسي، ما استيقظ إلا وقد خرج الوقت، أو ما ذكر إلا وقد خرج الوقت، فهل يبدأ بالنافلة أو لا يصلي النافلة، أو يبدأ بالفرض مباشرة؟ ها؟ يصلي ماذا؟ الفرض فقط. ها؟ أيوه. إذا كان في الفجر يصلي النافلة، في غير الفجر ما يصلي، ما في إما تقول مع الجماعة يصلي ولا لا يصلي. ها؟ يصلي. نعم، حديث أبي قتادة في صحيح مسلم أنه ماذا صلى بدأ وصلى نافلة وكأنه مثله بقيتها. فإذا أراد يصلي النافلة يصليها. يعني الراتبة